السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم على الهواء مباشرة من الرياض. وفي هذا اللقاء نتابع تغطياتنا لأحداث إخواننا المسلمين في غزة. يقول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. مشاهدين الكرام، أهلنا يستغيثون، يستضيفوا في هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عثمان الفارس، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. حياكم الله دكتور.
الله يحييكم، حيا الله الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات،
وأرحب بمداخلاتكم مشاهدين الكرام وإضافاتكم وأسئلتكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. دكتور إبراهيم، الآن الأحداث لها أسبوع كامل، ويعني هي أحداث متسارعة وفيها نتائج متغيرة، أو الأحداث يختلف عن آخره. كيف تقيم هذه الأحداث خاصة ونحن الآن على ربما على أبواب حرب برية قادمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. الأحداث تسير على منوال متتابع، والقضية تسير وفق خط ربما من لديه أدنى علم بالمنهج اليهودي أو منهج الأعداء على وجه العموم يعرف أن إضعاف البنية التحتية سواء كانت رجالا أو بنيانا أو غذاء أو دواء هي البداية للمرحلة الأخرى فيما يتعلق بقضية الاكتساح البري كما تسمي. طبعا نحن الآن ندخل الأسبوع الثاني من المعركة الشرسة التي يقودها العدو اليهودي مدعوما بعدد كبير من النصارى أو دول النصرانية، الدول النصرانية إضافة إلى عدد لا يقل عنهم من المنافقين. كل هؤلاء يساهمون في تحقيق الهدف وهو القضاء على أي تطبيق للمنهج الإسلامي في هذا المكان الذي هو غزة. طبعا عندما نتحدث عن التقييم نقول أن القضية تسير وفق هذه المرحلة. فالمرحلة الأولى هي مرحلة تدمير البنية التحتية عن طريق الطيران، إضعاف كل القدرات الموجودة، شل كل الإمكانات المتاحة، ثم بعد ذلك يبدأ الهجوم البري مع جميع المنافذ والطرقات والأماكن التي ممكن أن تخترق، ويكون في ذلك طبعا أو يقوم بذلك الطيران مع الغزو البري، طبعا كل منهما يدعم الآخر ليتم في ذلك
البوارج، حتى البوارج البحرية. لكن الآن هذه الأهداف التي أرادوا أن يشلوا فيها الجهاد أو حركة المقاومة في غزة، هل استطاعوا أن يحققوا منها شيء؟
طبعا النصر بالنسبة للأمة المسلمة ليس مقيدا بقضية القضاء على الأفراد أو القضاء على البنى التحتية أو القضاء على المادة التي لديهم، لأن الأمة المسلمة نصرها وعزها وقوتها هو في إيمانها، والإيمان هنا إذا كان قويا فإنه لو أضعفت الأمة فإنها لا تموت، هي تضعف ويترتب على إضعافها ربما يعني قول جميع الناس أن هذه الأمة انتهت، إنما لابد أن نعلم ونعرف أن أمة الإسلام لا تموت ولا يمكن أن تموت، تضعف تنام لكنها ستحيا مرة أخرى.
مع أن تصريح خالد مشعل قال عندما أجاب على هذا السؤال قال هم قضوا على البنى أو استطاعوا أن يقصفوا البنى التحتية المدنية، أما العسكرية لم يعني يستطيعوا أن يظفروا منها بشيء إلا القليل والقليل جدا كما قال. لذلك يعني واضح أن الروح المعنوية لهم مرتفعة، واضح أنهم بعض المجاهدين يتشرف إلى هذه الحرب البرية لأنه باستطاعتهم أن ينهكوا العدو أكثر. لكن المتابع لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والأحداث التي مرت في حياته صلى الله عليه وسلم، وأيضا المتابع لغزوة أو لمعركة غزة الحالية، يجد أن هناك تشابها في بعض المعطيات بين معركة الخندق وأيضا بين غزوة غزة الحالية التي يراد منها أن إضعاف المقاومة. برأيك بما أنك أيضا متخصص في السيرة دكتور إبراهيم، أين أوجه التشابه والاختلاف بينهما؟
دعني أقول لك مسألة قبل أن ندخل في هذا التشابه.
جميل.
مسألة لا بد أن يعلمها الجميع، ولا بد أن ترسخ في أذهان الجميع بشكل دائم متواصل، بمعنى أنها لا تنسى، وهي أن قاعدة التكافؤ، قاعدة التكافؤ بين العدو المقاتل للمؤمن، هذا العدو الذي يقاتل المؤمن أو الذي يقاتل أهل الإيمان، لا أو لم يتكرر في التاريخ أن قوة العدو صارت أقل من قوة المسلمين، أو أن أهل الإسلام أو أهل الإيمان صاروا أكثر عددا وعدة من أهل الكفر، إلا في غزوة حنين عندما أعجب أهل الإسلام بكثرتهم فلم يغن عنهم ذلك من الله شيئا، وهزموا في أول الغزوة كما هو معروف أو مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى.
ويوم حنين.
أما في بقية الغزوات فانظر، انظر دائما إلى المعادلة، وبالتالي لا تجد هناك يعني تقارب حتى، يعني أحيانا تجد المعركة مثلا معركة، خذ أعطيك مثال يعني صريع واضح جدا في هذا، معركة ملاذ كرد في القرن الخامس عندما قدم عدد هائل جدا من النصارى، قوام هؤلاء النصارى بجميع المستلزمات أو المعينين للجيش يصل إلى 500,000، والذي واجههم ألب أرسلان رحمه الله تعالى ليس معه إلا 25,000 فقط، 25,000 مقابل 500,000، ومع ذلك فإن زعماء النصارى كانوا قد تقاسموا بلاد الإسلام، لأن العدد هذا يضمن لهم الانتصار. فهذا الملك جورج الأول له الشام، والملك فرناند مدري مين ملك فرنسا له العراق، وهذا له كذا، الأمور واضحة، الخريطة مقسمة، لكن في النهاية وإذا بألب أرسلان في يوم واحد بفضل من الله سبحانه وتعالى يهزمهم ويقبض على ملوكهم ويجعلهم في خيمته أسرى، كلهم أسرى.
جميل.
طيب هذه واحدة، انظر إلى معركة القادسية، انظر إلى اليرموك، انظر إلى نهاوند، بل انظر إلى غزوات الإسلام الأولى، انظر إلى بدر، انظر إلى أحد، انظر إلى كل هذه الغزوات، تجد أن أهل الإسلام أقل بكثير. لكن هنا الميزة، وهي أن هؤلاء أي أهل الإسلام معهم الإيمان، وهؤلاء لا، ليس معهم إيمان، وبالتالي أهل الإسلام يقدمون لأنهم يرون أن هذا الإقدام هو مرضاة لله سبحانه وتعالى.
إما النصر
أما أهل الكفر فلا.
نعم.
أما أهل الكفر فلا، وبالتالي هذا الجانب هو الجانب الذي يضاعف العدد، هو قضية الإيمان يضاعف العدد.
نعم.
طيب نرجع مرة ثانية.
نعم. المجاهد عندما يجاهد في أرض المعركة وهو يرى من نفسه أنه قد ظفر وفاز، إما النصر
وإما الشهادة،
وإما الشهادة، يعني أيهما ستحصل له؟
يعني هو الآن أمام خيارين كل منهما أحلى من الآخر.
صحيح.
فهل طبعا يترك هذا؟ لن يترك، لكن أهل الكفر لا، إذا رأوا فرصة كما يقال اهتبلوها.
نعم.
وإن رأوا أن الأمر في غير صالحهم انسحبوا.
جميل.
ولذلك في يعني ذكر كتاب التاريخ في معركة اليرموك وفي معركة القادسية، وهي من المعارك الفاصلة المشهورة، كان أهل الكفر يربطون أنفسهم، إن لم يكن يربطون من قبل قياداتهم، فتجد مثلا مجموعة كبيرة مربوطة بالسلاسل حتى لا ينهزم.
اي نعم.
ولكن ومع ذلك صار هذا وبالا عليهم، فإذا سقط واحد سقط الكل، فهذا دلالة على قضية إيش؟ أنهم لا يعني يندفعون إلا رغبة في الانتصار فقط أو في الدنيا.
جميل.
أما غير ذلك فليس بموجود.
دعنا الآن نقارن، يعني نحدث مقارنة يسيرة بين ما حدث في عهد النبي عليه السلام في الخندق وما يحدث الآن في غزة.
نعم. في الخندق أفي الأخ الفاضل، المدينة يعني يحيط بها عدو متمرس ومتمكن ولديه قدرة ولديه قوة ولديه مادة، وهم يهود بنو قريظة. هؤلاء الآن يعيشون محيطين بالمدينة من جهة من جهاتها المهمة جدا. الجهة الأخرى أو الجهتين الأخريين الحرة الشرقية وحرة واقم، بقينا في جهة واحدة. العدو قدم إلى المدينة، العدو يتمثل في قريش ومعهم الأحابيش ومعهم الأعراب ومعهم غطفان ومعهم القبائل التي تريد أن تنهب المدينة، تريد المادة، تريد المصلحة المادية.
وكذلك المنافقون في المدينة،
كل هؤلاء قدموا إلى المدينة، والمدينة فيها أهل النفاق. إذا لاحظ كم عدو عندنا الآن، اليهود من جهة وأهل النفاق من جهة وهؤلاء مجتمعين من جهة. إذا تكالبت الأمم على الإسلام الناشئ في هذه المنطقة. الرسول صلى الله عليه وسلم باقتراح من سلمان رضي الله تعالى عنه اقترح الخندق، وإذا بالخندق يحفر، وإذا بالعدو يأتي. عندما بدأ الحصار بدأ الاتفاق قبل ذلك بين اليهود وبين أهل الشرك. إذن هؤلاء أهل الإسلام ينظرون العدو جاءهم من أمامهم، من فوقهم، من تحتهم، من بين أيديهم، من كل مكان. إذن ماذا يصنعون؟ هنا دب الرعب، دب الخوف؟ لا، أهل الإسلام عندهم يقين بالنصر على الرغم من قلة العدد، على الرغم من الجوع. لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربط بطنه بحجرين اثنين ليضغط على المعدة حتى لا تشعر بالجوع. إذن جوع، جوع ويعني عدم توفر مادة، وعدو من كل اتجاه. طيب ما الحل يا ترى؟ اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.
قبل أن نأتي للحل يا دكتور، يعني الآن ذكرت أن هناك يعني الأمم في الجزيرة في ذلك الوقت تكالبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه في المدينة. لو أحدثنا هذه المقارنة بين ما حدث في ذلك الوقت وما يحدث الآن، نرى أن هناك فعلا، يعني هل نرى أنه يعني هناك تحالف دولي على أناس مستضعفين في قطاع صغير؟
نعم، هذا الواقع الآن. أنت الآن يعني انظر إلى الواقع، قطاع غزة قطاع صغير يسكنه ما يقرب من المليون ومليون ونص تقريبا، وهؤلاء أرادوا تطبيق يعني شرع الله بقدر جهدهم، بقدر جهدهم واجتهادهم، فأرادوا تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. والأمم لا تريد أن يطبق شرع الله، لا تريد هذا. إذا لا بد أن إما أن ترضخ إلى ما منهجنا نحن في قضية عدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وإلا فالاكتساح والقضاء عليكم. فعندما رفضوا هذا بدأ الحصار. الحصار تم منذ فترة بعيدة، منذ ما يقرب من عامين، عامين اثنين. الغذاء لا يدخل إلا تهريبا، والكساء لا يدخل إلا تهريبا، بل وقد رأيت أحيانا مع الأنفاق التي تحفر كيف ينزلون البقر، البقرة التي هي غذاء تنزل مع النفق، ومعهم الكشافات، ومعهم مع البقرة شخص ينزل معها حتى يقودها طول هذا النفق ليخرجها في المقابل لتكون غذاء لهؤلاء الفقراء. إذن معنى هذا أن قضية الحصار هي قضية إضعاف وكسر للقوة، كسر للقدرة، ويعني الضغط على الناس من خلال حاجتهم. عندما يرى الرجل أولاده يتضاغون جوعا، ويرى يعني زوجته وأمه ووالده كل منهم يريد الغذاء، ماذا يصنع؟
ومع سوء الأحوال الجوية الآن.
نعم، وهذا يضاف إلى ذلك هذا الشيء.
الآن المعروف يا دكتور أنه الآن أهل غزة حتى النوافذ أشالوها يعني وأزاحوا عن أماكنها. لماذا؟ لأنه يخشون من تساقط الزجاج عليهم.
نعم.
وبذلك تخيل معي في هذا الجو البارد القارص يأتيهم البرد من كل مكان في هذا البيت.
نعم، وهذا يحصل، بل كانوا يخترعون اختراعات كثيرة في قضية النوافذ. يعني بعضهم يحط عليها مشمعات حتى إذا انكسرت الزجاجة النافذة لا يعني تتوزع إلى أشلاء على أجسامهم. فأعود وأقول يعني هذه الصورة التي نراها في غزة طبعا هي صورة مشابهة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الخندق. بل هنا أمر عجيب، يعني شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان في أثناء حربه للتتار كان يذكر الجند ويذكر أصحابه والجند الذين معه في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحاول أن يربط بين هذه الغزوات أي غزوات المصطفى عليه السلام وبين ما يعايشه هو الآن مع هؤلاء التتر. هذا في نوع من رفع المعنويات، في نوع من تذكير هؤلاء الأشخاص بأن التاريخ يعيد نفسه، وأن الذي يمسك الحق ويتمسك به سيبتلى، وأن هذا الابتلاء يحتاج إلى صبر، وأن الصبر نهايته الظفر.
وأيضا في نوع من اتباع منهج النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأحداث كيف يفعل، وهذا يقودنا إلى كيف النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه تجاوزوا المحنة في غزوة الخندق.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما رأى الأعداء قد قدموا ورأى طبعا الخيانة الكبرى من قبل اليهود، الآن هل يعني توقف أو سكت أو قدم لهم استسلامات معينة؟ لا.
نعم.
لم يقدم شيئا، إنما صبر وبدأ الجهاد وبدأ الحرب وبدأ الضرب.
طيب إن سمحت لي دكتور، في فاصل يعني قصير ثم نعود مشاهدينا الكرام، فاصل قصير لمعرفة آخر الأخبار والتطورات في أحداث غزة ثم نعود، فابقوا معنا.
اللهم كن لأهلنا المستضعفين في فلسطين.
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 مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وإليكم هذه الأخبار العاجلة، حيث تواصل الآلة الصهيونية حشودها على حدود غزة، وكنا لاحظنا قصفا صهيونيا على أجزاء متفرقة من القطاع، ويبدو أن هذه المناطق كانت مأهولة بالسكان، لكن نظرا لأنه كانت المشاهد ليلية كما ترون وبعيدة، إذن يعني لم يتثنى لنا معرفة الأماكن التي تقصف بالفعل. وقد قال شهود عيان من جانبي الحدود إنه قبل هبوط الليل أطلقت المدفعية الإسرائيلية النار على غزة للمرة الأولى منذ بدء الهجوم، وكانت قوات الاحتلال كثفت هجومها اليوم عن طريق الجو والبحر والبر، فيما تحتشد القوات والدبابات الإسرائيلية على الحدود في انتظار هجوم بري محتمل. وهذه صور تأتينا الآن مباشرة من غزة، حيث تواصل الآلة الصهيونية حشودها على حدود القطاع، وهذا ما ينذر بهجوم بري واسع ووشيك. وكان في وقت سابق اليوم قصفت إسرائيل غزة جوا وبحرا وقتلت قائدا كبيرا بالجناح العسكري لحماس، فيما واصلت حماس هجماتها الصاروخية على بلدات الجنوب الإسرائيلية في تحد للنداءات الدولية لوقف مثل تلك العمليات. ونرى أمامنا فيما يبدو قصفا ربما يأتي من طائرات أو ربما صواريخ، لا نستطيع أن نتبين، وسوف نوافي حضرتكم بتفاصيل أخرى. وحول تفاصيل هذا القصف سوف نوافيكم بتفاصيل أخرى في الخدمات الإخبارية اللاحقة. وكانت قد احتشدت الدبابات والقوات الإسرائيلية على الحدود مع غزة استعدادا لغزو بري، قد تأمر الحكومة الإسرائيلية بشنه ما لم تكثف الجهود الدبلوماسية الدولية لترتيب وقف لإطلاق النار. وقال شهود عيان إن إسرائيل شنت 30 غارة جوية على الأقل على غزة اليوم، كما قصفت سفن المنطقة أيضا من البحر المتوسط.
Yes,
وفي ختام هذه التغطية العاجلة سوف نوافي حضراتكم بالجديد أولا بأول. تحية لكم وإلى أخبار أخرى عاجلة سوف نوافي حضراتكم بها أولا بأول.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في هذا اللقاء والتغطية المباشرة لأحداث إخواننا في غزة، ومعنا في هذا اللقاء دكتور إبراهيم الفارس. دكتور إبراهيم، يعني سنعلق حقيقة على آخر التطورات والأحداث التي حصلت الآن من حشود وهجوم بري وبعض المناوشات التي حصلت بين إخواننا المجاهدين في غزة وبين اليهود من الطرف الآخر، لكن نأخذ هذه المداخلة معنا الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز الخضيري إمام وخطيب جامع زيد بن حارثة بالرياض. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم.
حياك الله شيخ إبراهيم.
الله يحفظك ويبارك فيك، وحياك الله يا دكتور إبراهيم.
الله يحييك، أهلا وسهلا بك.
الله يرضى عليك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش العظيم. الخبر العاجل الذي قبل قليل كان محرقا أيضا مرة أخرى، لكن الذي أريد أن أتحدث عنه يا فضيلة الدكتور إبراهيم والإخوة المستمعين، ليس الحديث الحقيقة يجب أن نركزه على كارثة غزة لوحدها، البيوت المهدمة والمساجد المدمرة والقبور الجماعية، هذه لا شك أنها تذيب الفؤاد ولو كان حجرا، وتسيل الدمع ولو كان دما. وكثير من الناس أو استمعنا جميعا إلى الخطب التي قيلت والمداخلات والبرامج على الفضائيات، كلها ركزت في حديثها على الصهاينة والصليبيين المعتدين، ونحن نقول الذئب لا يلام في عدوانه. نحن لا نستغرب أبدا عدوان اليهود والنصارى للمسلمين، فالله عز وجل أخبرنا عن عداوتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن عداوتهم. الحديث ينبغي أن يكون عما هو أشد ألما. أنت ذكرت قبل قليل يا دكتور ما حدث في حادثة الأحزاب يوم تحزب المنافقين واليهود والمشركين. كان الدور الخطير هو دور المنافقين، لأنهم فاجأوا النبي عليه الصلاة والسلام بتحالفهم مع اليهود والمشركين. الحديث ينبغي أن يكون عما هو أشد ألم، الفئة التي تخون شعبها وتبيع دينها وتفرط بحقوقها وترتمي في أحضان الصهاينة المعتدين ومن والاهم. اليهود الآن على الصورة التي ظهرت قبل قليل يقتلون الفلسطينيين، لكن هناك خونة يقتلون المجاهدين في سجون الغدر والخيانة. دور المنافقين في هذه الأزمة أصبح مكشوف، يتحدثون في وسائل الإعلام، في الصحافة، في كل مكان، بعضهم يقول نحن لا نرضى بإمارة إسلامية مجاورة لنا. وحينما تقرأ بعض الصحف تبكي كثيرا لما هو مكتوب فيها من نفاق صريح وواضح، وفرح بهذه الحرب التي شنت على إخواننا في غزة. وأنا أقول إن النفاق هو هكذا دائما يقوض أركان الدول الإسلامية إذا لم ينتبه له أحدا، وهي أحد حيل المنافقين في التخريب والإفساد، إدخال العدو إلى داخل الدولة المسلمة والتمكين له بالعبث داخل المجتمع المسلم. المنافقون اليوم مهما تعدت أوصافهم، الماليون، الليبراليون أو غيرهم، هذه المرة تكلموا بصوت عالي أنهم شاركوا وفرحوا، وهذا الذي يجب أن تعيد الحديث تتوقف عنده كثيرا يا دكتور إبراهيم. دور المنافقين يوم الأحزاب هو يتكرر اليوم، ولو تأملنا في كل الدول الإسلامية التي سقطت، الدولة الأموية والعباسية ومن بعدهم، كلهم تجد أن للمنافقين دور بارز في إسقاط دول الإسلامية بأنواعها وأشكالها. هذه الأزمة أيضا يا شيخ كشفت أن المنافقين منقطعين تماما عن هموم أهل فلسطين، ومنفصلين تماما عن الجسد الفلسطيني المسخم بالجراحة. فتفريحاتهم بحد ذاتها عار لا يغسل إلا بنزع الشرعية الحقيقة عنهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بإخواننا في غزة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
شكرا لك. كان معنا الشيخ إبراهيم الخضيري إمام وخطيب جامع زيد بن حارثة بالرياض، شكرا جزيلا لك الشيخ. الآن يعني كأن هناك يعني دخول بري ومناوشات برية بين الطرفين، إن كان لكم تعليق في هذا.
طيب دعني بس أخذ جزء بسيط من الوقت لأشكر الأخ فاضل إبراهيم الخضيري على هذه المداخلة الجميلة وتبيين ما للمنافقين من أثر. طبعا أنت أخي الفاضل تعرف أن أوائل سورة البقرة عندما تحدثت عن الكفار وعن المنافقين تحدثت عن الكفار في آيتين اثنتين، أما عن أهل النفاق قد تحدثت في آيات كثر.
صحيح.
لماذا؟ لواقع المنافقين السيء جدا للأمة، فهم طبعا سوس ينخر فيها بدون أن تشعر، بدون أن يعني تعرف، فهم يستطيعون المخادعة ويستطيعون الكذب. هم طبعا أجسام جميلة وألسنة فصيحة لكن كأنهم خشب مسندة. فهؤلاء القوم هم الذين ينبغي الحذر منهم، ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم بسوء فعالهم صاروا في الدرك الأسفل من النار. لاحظ أنهم أشد عذابا وعقابا من المشرك، من الكافر، من أي يعني منحرف عن الدين الحق أيا كانت صورة انحرافه.
ألا تلاحظ شيخ إبراهيم أن منافقيهم خير من منافقين، من باب أنه يعني المنافقين في ذلك الوقت ما كانوا يصرحون بنفاقهم، الآن هناك وسائل إعلام تدعم هذا النفاق.
هم لو كانوا لو كان عندهم قدرة لصرحوا.
نعم.
لكن لدينا الآن يعني نتيجة للضعف الذي نعيشه والذلة التي نعيشها، يعني هؤلاء صاروا بغاث، هم بغاث لكنهم صاروا بعد ذلك نسورة، فالبغاث في أرضنا يستنسر الآن.
نعم.
فنحن نقول أن هؤلاء المنافقين هم بلاء هذه الأمة، وينبغي حقيقة تبيين حالهم وتوضيحهم بشكل صريح وواضح. يعني قضية المجاملات وقضية اللي هي يعني أن نعمم الأمور أو ما بال أقوام، هذه حقيقة لا تنفع في هذا الزمن. ينبغي التحذير الصريح منهم بأسمائهم، بأشكالهم، بأعيانهم، بأفعالهم، بأقوالهم، حتى يعرف الناس الحقيقة.
هذا التحذير من طرف من؟
هذا يعني كل ما لديه قدرة. كل ما لديه قدرة، يعني لديك قدرة في وسيلة إعلامية، في صحيفة، في مقالة، في انترنت.
نعم.
في أي مجال تستطيع أن تحذر، حذر،
وأعطي
الحقائق واضحة حتى يتضح للناس أن هذا الخداع الذي يقوم به فلان وفلان لا ينطلع علي ولا عليك.
جميل.
هذا الذي ينبغي أن يحصل.
ألا يكون التحذير من هنا من المنافقين إذا كان دخلنا في مسألة الأعيان أو نحو ذلك يكون من طرف العلماء الراسخين في العلم؟
طب وهذه مسألة مهمة. نعم.
نعم.
يعني بمعنى أن لا يجتهد الإنسان بذاته، بل قد يجتهد ولكن قبل أن يعلن الشيء يذهب ويستشير، يعني أناس لهم قدم صدق في العلم وفي الفهم وفي الفقه.
نعم.
وباعهم طويل في هذا الجانب، ويقول ما رأيك، هذه كتابة فلان، هذه تصريح فلان، هذه مقولة فلان، أنا الآن أريد أن أحذر منه. فهذا العالم وذاك العالم الرباني سوف يقول نعم، وربما إن كان هناك خلل في فهم الشخص قد يوضحه هذا العالم. فإذا اجتمع حماس الشاب مع عقل العالم فإن النتيجة ستكون رائعة جدا.
لكن من هؤلاء من يطرح أحيانا يقول أنتم لا تفقهم في المصالح الدولية، لا تفقهم في يعني في الواقع الذي تعيشون، الواقع السياسي أو الواقع الاقتصادي أو الواقع الاجتماعي، الدنيا تغيرت عما كنتم تفكرون في السابق. يعني هذه طروحة واضحة، فلماذا أنتم تريدون أن يعني تبينوا رؤيتكم الشخصية والخاصة أو الشرعية وتفرضونها على المجتمع؟
هذه طروحات وجدت قديما.
نعم.
وجدت حتى في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدت طروحات تتهم القراء، تتهم أهل الحديث في أنهم ركزوا على العلم، ركزوا على الحديث، ركزوا على الفقه، وليست طروحات حديثة. لكن وما أدراك أن هذا العالم الذي أنت تجلس معه في درس واحد لمدة أسبوع في الأسبوع لمدة ساعة واحدة، وهو يشرح موضوعا فقهيا معينا، يعني بقية الأوقات هل تتوقع أنه جالس في البيت لا يفكر ولا ينظر ولا يسمع ولا يشاهد ولا يتحدث ولا لا؟ يعني هذا الوقت ربما ذاك يكلمه وذاك يتحدث إليه وهذا يتصل به وهذا يخبره، فهذه كلها ستولد لديه فقر الواقع أنت غائب عنه.
جميل. حتى لا نخرج موضوع ونربط بين هذا وذاك، هناك أيضا من الأصوات التي تنادي تقول أن يعني المجاهدين في سبيل الله في فلسطين الآن يقولون أنهم يعني معرفتهم السياسية للواقع الذي يعيشون فيه ليست بتلك الدرجة التي تؤهلهم لقيادة فلسطين.
هذه طبعا مسألة تطرح قديما.
نعم.
يعني بمعنى أنهم يقولون أن الإسلام، هم يريدون أن يصلوا إلى هدف أن الإسلام لا يصلح لأن يكون يعني لا يصلح أن يطبق سياسيا، هو في العبادة في المعاملة في الأحوال الشخصية نعم، لكن في الجوانب السياسية لا. طبعا هذه الطروحات نتجت طبعا نتيجة لمجموعة تراكمات من خلال الطروحات العلمانية وما يتعلق بها، وهذه الطروحات تبناها مجموعة من يعني الذين تأثروا بالفكر العلماني وبدأوا يسلكون هذا المسلك. هم لا يريدون أن يطبق الإسلام، لما؟ لأن هذا طبعا سيترتب عليه خسارة كاملة لهم، وبالتالي تجدهم يركزون على هذا الجانب، استطاعوا الاستحواذ على شيء كثير جدا من الوسائل الإعلامية بشتى صورها، فبدأوا بث هذا الفكر. وإلا عندما ننظر إلى الإسلام فقد طبق في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم تطبيقا كاملا، في وقت الخلفاء تطبيقا كاملا، في وقت الدول الأموية والعباسية والعثمانية طبق بنسب متفاوتة، لكن هذه النسب المتفاوتة يعني كان من ثمارها عزة الإسلام.
جميل.
عزة الإسلام، الإسلام دولة واحدة، الغرب كان يدفع الجزية، كان يعني يدفع الأتاوات للمسلمين. عندما ينظر هارون الرشيد إلى السحابة فيقول لها أنطري أين شئتي فسيأتيني خراجك ولو بعد حين.
جميل.
هذه
جميل.
العلامة هذا
جميل.
على قوة.
جميل.
تماسك.
جميل. يعني. لو ربطنا رجعنا إلى الربط بين الخندق وأيضا غزة، موقف الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، هل لها كان دورا واضحا في مسألة نصرتهم وتجاوزهم هذه المحنة؟
طبعا هذه واضح جدا. الصحابة لديهم إيمان، إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
إيمانهم هذا ليس إيمانا سطحيا أو إيمانا بسيطا، إنما إيمان ثابت راسخ قوي. ومن قوة إيمانهم، لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يحفر مع الصحابة وهم جياع لا يجدون ما يأكلون، وإذا بصخرة تقف في طريقهم يضربون فيها ولا فائدة لا نتيجة، فيستعينون بالرسول صلى الله عليه وسلم، يستشيرونه، فيأخذ عليه السلام المعول ويضربها ضربة قوية بالمعول، وإذا بها تخرج شرارة، فيقول الله أكبر الله أكبر، فتحت كسرى، ثم يضربها ثانية
وهم محاصرون.
نعم، وهم محاصرون. لاحظ الآن شوف كيف بعث الأمل،
الله
أكبر، الأمل في نفوس هؤلاء الذين يعيشون حصار العدو من فوقهم ومن تحتهم ومن كل اتجاه، والمنافقون يعيشون بينهم والجوع يعشعش بينهم وأهاليهم في داخل الحصون مجاورة لمن؟ لليهود. ومع ذلك يضرب الضربة ويقول الله أكبر، فتحت من؟ ليست مدينة أو قرية أو هجرة أو بادية، لا، فتحت كسرى، أعظم دولة في العالم في ذاك الزمان العراق، دولة الفرس.
نعم.
ثم يضرب فتحت قيصر، ثم يضرب فتحت اليمن، ثم تنهال الصخرة، خلاص صار زي التراب. طبعا هنا بعث الأمل. فنحن نقول لهؤلاء الذين يقاتلون اليهود، يقاتلون أعوان اليهود، يقاتلون المنافقين الذين مع اليهود، اجعلوا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم نبراسا لكم. الأمل لابد أن يكون قوي في هؤلاء القوم. ولذلك يعني الآن اليهود ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون مع أهل غزة؟ تخيل حركة يعني غريبة، يتصلون على جوالاتهم بطريقة عشوائية،
يعني أهل البيوت تقصد؟
إيه نعم، أهل البيوت يتصلون عليهم ويقول أنا فلان ابن فلان يعني يهودي،
نعم،
وأنت كذا، ينبغي أن تخرج من بيتك وإلا قصفناه، بيتك معرض القصف، بيتك قريب من بيت قائد من قواد القسام أو حماس أو غيرها، فإذا قصف سيتأثر بيتك، أخرج أنت وأسرتك إذا أردت السلام. نوع من الإرهاب. بعضهم خرج، بعضهم خرج. طيب حنا ليش ما نستخدم نفس الطريقة بطريقة عكسية؟ وقد استخدمها أحد الأشخاص، قام بنشر أرقام مفاتيح غزة، ثم قال ادخل خمسة أرقام عشوائية بعد المفاتيح هذه واتصل. وجربها أحدهم العصر وأنا بجانبه، فإذا بالأخ من غزة يرد خائف، صوته شديد لكن فيه خوف، من أنت؟ ماذا تريد؟
إيه نعم.
فكان يتوقع أنه من اليهود. عندما قال له الأخ أنا من الرياض وأنا أحيي فيك الشجاعة والصبر والتحمل وأسأل الله سبحانه وتعالى لك النصر وكذا، قال يعني انبساط وفرح فرح، قال والله كنت أتوقع أنك من طرف اليهود لما انتشر عندنا من هذه الاتصالات. فيقول هذا الأخ لو عممنا هذه الطريقة بين الناس وكل اتصل على عائلة على أسرة، ردت امرأة ترد عليها امرأة وتكلمها ترفع من معنوياتها، رفع المعنويات نصف الانتصار، نصف الانتصار لاحظ.
ممتاز.
لكن وللأسف الشديد ربما نتكاسل، وأنا حقيقة أحيي كذلك، لاحظ أحيي شركات الاتصالات هنا أنها خفضت أسعار المكالمات كما قرأت في بعض المواقع 80%، وهذا بدوره سيعطينا دافع أن نرفع من معنويات هؤلاء القوم،
وهذا هو المطلوب في مثل هذه الظروف. كما أشرت دكتور إبراهيم أنه هذا من منهج النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يبث الفائل والأمل في نفوس أصحابه. لو أخذنا يعني قضية الصراع بين الحق والباطل، يعني هل هي وليدة هذا العصر أم أن لها جذور تاريخية؟
الصراع بين الحق والباطل
نعم.
صراع قائم دائم مستمر، بل هو سنة الله في الحياة
نعم.
سنة الله في الحياة، فمنذ أن وطأت أقدام الإنسان هذه الأرض والصراع قائم، إبليس يقوده والإيمان يضاده، إبليس معه أعوانه، أعوانه شقين الجن أو الشياطين وشياطين الإنس
نعم.
هؤلاء جميعا يسعون في خط لجذب أكبر عدد ممكن من الناس ليكونوا قرناء معهم في نار جهنم. إذن الجذب هنا سيستخدم في كل الوسائل، يستخدمون الوسائل أولا الجذابة، الوسائل المريحة، الوسائل المغرية، فإذا رفض الشخص أن ينساق إليهم عند ذلك كشروا عن أنيابهم واستخدموا القوة. فإذا رفض الإنسان الانصياع لهم بالقوة فإنه لا مجال لبقائه، لا بد أن يقتل، لا بد إذن لا بد أن يدفع عن نفسه هذا الشر، فيقوم الصراع بين الحق والباطل نتيجة لذلك.
أي نعم. معنا الاتصال من الدكتور خليل بن عبد الله الحدري، عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور. نحن مع الدكتور إبراهيم الفارس نحاول أن نستقرأ بعض المناهج حول المناهج الشرعية حول أحداث غزة التي يعني آلمت كل مسلم. تفضل دكتور.
حياكم الله. الحقيقة هذا شكري العميق لقناة المجد على تغطيتها المميزة لأحداث غزة الجريحة، وهذه تحيتي لك أخي تركي ولضيفك الكريم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الفارس حفظكم الله. مداخلتي أخي تركي الحقيقة أثارها ما ذكرته كتب التاريخ أثناء حرب التتر إن صحت الروايات، حين كانت المرأة التترية تقول للمسلم لا تبرح مكانك حتى أعود إليك بسلاحي، فلا يغادر مكانه حتى تعود فتقتله، ولهذا الهوان أسبابه. هذا الهوان أخي تركي الذي أصاب أفراد الأمة أو بعض أفرادها في تلك الفترة يتحول اليوم في أحداث غزة الصامدة إلى الجهة المقابلة للأفراد، بعد أن أدى الأفراد شيئا من دورهم في هذه الغضبة العارمة التي شاهدها العالم عبر محطات التلفزة، على حد قول الشاعر مليار قلب بحب القدس قد خفقت، فاندك من هولها بنيان من فجر، هموا بزلزلة الدنيا فلم يجدوا أمامهم لا أبا بكر ولا عمر، فناصروك فرادى بالذي وجدوا ولا يكلف قلب فوق ما اقتدر. حفنة من يهود تحتل أرضنا وتهدم مساجدنا وبيوتنا وتقتل نساءنا وأطفالنا وتدمر مصاحفنا وتدنسها وتعربد في ساحاتنا بهذه الصورة المسفة ونحن أمة المليار ونصف. أخي تركي نبشت في ذاكرتي فوجدت هذه المعاني التي ستسمعونها، وجدتها مدونة في سويداء الذاكرة.
تفضل.
أقولها لعلها تبعث الهمة وتذكر بالمهمة. أقول فيها منقولة لا مقولة، أرض بلا ماء ولا هواء، وضعت فيها قدمي فضاعت الحذاء، مقفرة موحشة كثيفة الظلام، يصيح فيها ناعق وبوم، وطائر العنقاء في سمائها يحوم، وصوت ذاك الناعق المشؤوم يصيح للأنام: يا أيها اللئام أتعرفوني؟ إنني لست غراب البين، إني طائر الحمام، وهذه القفر وما فيها من الرعب حديقة السلام. ما هذه الحراب مشرعة من خلف أكوام من التراب؟ ما هذه الخناجر مسمومة في يد كل فاجر؟ ما هذه المجازر؟ هناك صوت نائح ينوح، هناك صوت ميت تخرج منه الروح، وهذه الأشلاء يد هنا وإصبع هناك، وأرجل مبتورة وجثث مسحوقة الرؤوس، وعندها فؤوس ونتن يحوم فوقه الذباب، وحوله كثيرة هي الكلاب تجرر الأذناب في الوحل في الخنا تجرر الأذناب. يا أيها الأناسي في أي أرض هذه المآسي؟ بالله يا وسائل الإعلام في أي أرض هذه الآلام؟ إياك أن تقولي، إياك أن تقولي حديقة السلام. أهكذا السلام؟ أشلاؤنا تمزق وعرضنا يخرق وأرضنا تحرق وشعبنا يفرق وندعي السلام؟ يا قارئ الصحيفة، يا سامع المذياع، أظنكم أخطأتم القراءة، أظنكم أخطأتم السماع. الكلمة ليست هي السلام، في الكلمة سينان لا سينا، ليست سلاما أبدا لكنه استسلام. يا هاجسا في خاطري يجول في عناد، وحلما في ناظري يبدد الرقاد، يا علم الجهاد، يا صخرة الثأر ويا أنشودة الأمجاد، يا صرخة الثأر ويا أنشودة الأمجاد، يا غضبة في الله نارها تمور فتشعل البحور، وتحرق الطغيان والظلم وتحرق الفجور. يا علم الجهاد، يا أملا نرمقه يلوح من بعيد، يهتز كل مؤمن لخفقه ويبرق الحديد، الأسد في انتظار خفقك المجيد، الأسد في انتظار في جحفل جرار. هذه صفوف خلفها صفوف، وخلفها مئات بل ألوف، ترنو بعين الوامق المشتاق لرجعك الخفاق. ألا ترى الفتيان؟ هذا فدائي وذاك فارس الفرسان، الكل في انتظار خفقك المجيد ليبدأ الجهاد، وعندها سننشد النشيد. اليوم يوم عيد، اليوم يوم عيد، اليوم يوم دأسه شديد، تعانق الأمجاد فيه صفحة الحديد، ويسحق الجهاد رؤوس أهل الكفر والعناد، ويختفي الأوغاد، وتنتهي أكذوبة السلام وخزي الاستسلام، لأن أمتي منصورة بنصر خالق الأنام. ختاما، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم عليك باليهود المعتدين ومن عاونهم، اللهم أرسل عليهم ريحا كريح عاد وصاعقة كصاعقة ثمود، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، واجعلهم لمن خلفهم آية يا رب العالمين. أعتذر إن كنت قد أطلت أخي تركي.
شكرا 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 دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا. كان معنا الدكتور عبد الله الحدري، عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى، شكرا جزيلا لك. وأيضا أتانا هذا الخبر العاجل من غزة، أن الجيش الصهيوني يقول أنه سوف يستولي على بعض المناطق التي يطلق منها الصواريخ. نسأل الله عز وجل أن يلطف بإخواننا. دكتور، أنا لفت نظري في المقطوعة التي ذكرها الدكتور خليل، هناك تأكيد على مسألة الجهاد الجهاد الجهاد، بينما في كثير من وسائل الإعلام هذا المعنى غائب، مع أنه جهاد في أرض الجهاد في أرض فلسطين، وناس يعني يراد أن يستولى على بلادهم، وناس يراد أن يقتل أبناؤهم ونساؤهم وتهدم بيوتهم، أليس هذا هو الجهاد فعلا الحقيقي؟
هذه القضية أولا أشكر الدكتور قبل قليل على هذه المعاني الجميلة والقصيدة الرائعة التي ذكرها، وجزاه الله خير بارك الله فيه على ما قدم. الجهاد مصطلح محارب، العدو الغازي للأمة المسلمة يريد أن يقضي على هذه العبارة، هذه الكلمة، كلمة جهاد.
طيب اسمح لي أيضا، أتانا خبر عاجل من مراسلنا في غزة، عذرا المقاطعة، المراسلنا في غزة يقول أن القوة الصهيونية بدأت التوغل الآن في قطاع غزة، ويبدو أن المعركة قد احتدمت الآن. تفضل دكتور.
نعم، أنا أريد أن أعلق على الخبر هذا.
نعم.
اليهود صرحوا قبل عدة أيام أنهم قد جهزوا جيشا قويا واستدعوا الاحتياط لاجتياح غزة. طبعا هذا عادي، لكن ماذا يعني نستفيد من هذا التصريح الذي هي عبارة عن دبابات مصفحة، تصفيح كامل مضادة للرشاشات وللار بي جي وللأسلحة الموجودة عند الفلسطينيين، عند المجاهدين في غزة، بمعنى أنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لاحظ، بمعنى أنهم لا يستطيعون المواجهة، فهم قد هيئوا أنفسهم داخل هذه الدبابات، كأنهم سجنوا جنودهم داخل هذه الدبابات، وإلا لا يستطيعون المواجهة المباشرة بحال من الأحوال.
وهذه حقيقة هي حقيقة حرب العصابات الآن وحرب المدن، هو محاولة استدراج العدو إلى داخل المدينة أو إلى داخل القطاع، ثم بعد ذلك يكون هناك شيء من الجهاد، وفي هذه الحالة يكون استنزاف كبير جدا. يعني لا نخشى أنه كونه دخل يعني لم ينتصر، الآن المعركة بدخوله قد بدأت.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لدي أهل الجهاد يعني قدرة وقوة على هذه، على مواجهة هؤلاء، ويعني نحيي فيهم التحدي والصمود والقدرة التي صرحوا بها أن لديهم قدرة على مواجهة هؤلاء، وأنهم يتمنون أن يقدم هؤلاء إليهم حتى يظهروا ما لديهم من قدرة في المواجهة.
فعلا دكتور، من إفرازات 11 سبتمبر أن مصطلح الجهاد بدأ يزول.
نعم.
لكن أهل العلم الشرعي وأهل الفقه يميزون بين الجهاد الحقيقي وبين الظلم والعدوان الذي يحصل أحيانا حتى من بعض المسلمين تجاه آخرين، لكن ما يحصل في فلسطين الآن أليس هو جهاد بالنسبة لهم؟
هو أنا قلت أن الجهاد مصطلح شرعي ثابت، بل عده بعض العلماء من أركان الإيمان السبعة، يعني جد أركان الإيمان الإسلام الخمسة، عد بعضهم الأمر المعروف سادسا والجهاد سابعا، اجتهاد منهم ببيان أهميته باعتبار أنه هو سنام الإسلام، هو يعني أصل في بقاء الإسلام، فلو عطل الجهاد فإن صراع الحق والباطل سينتكس الأمر ليكون الباطل هو المسيطر. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن وأوضح في أحاديث كثيرة أن ترك الجهاد مدعاة للذلة، مدعاة للمهانة، مدعاة وهذا ما نشاهده الآن. عندما قدم الاستعمار كذا مرة للدول الإسلامية على مر القرون كان يسعى إلى إلغاء هذا المصطلح. وأول ما بدأ وبقوة في مسألة إلغائه ما قامت به بريطانيا في
عذرا الشيخ أكثرنا عليك مقاطعات، لكن ننتقل للمشاهدين الكرام إلى هذا الخبر العاجل ثم نعود، فابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأنباء العاجلة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ توغله البري في قطاع غزة، ويقول إنه سيستولي على بعض المناطق المستخدمة في إطلاق الصواريخ. شهود عيان فلسطينيون قالوا إنهم شاهدوا طابورا صغيرا من المركبات الإسرائيلية مدعوما بطائرات مروحية مقاتلة دخلت إلى شمال قطاع غزة منذ قليل، وأضافوا أن الطابور عبر السياج الحدودي بالفعل في جنح الظلام، وذلك في بلدة بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. مصادر إعلامية قالت أو أضافت أن القوات الصهيونية بدأت الاجتياح في غزة على ثلاثة محاور، حيث تستغل قوات الصهيونية مناظير الرؤية الليلية لمساعدتها في عملية الاجتياح. الجيش الصهيوني يحشد حوالي 10,000 جندي ومدعوم بكثير من الوحدات العملياتية والاستخباراتية واللوجستية. إذن هذه هي التطورات التي وصلتنا الآن، لكن نستطلع حقيقة ما يجري الآن عبر مراسلنا هناك في قطاع غزة خالد راضي. خالد مساء الخير.
حياكم الله. مساء لكم جميعا.
خالد، ضعنا في صورة الأوضاع.
يعني حقيقة الآن قبل قليل لربما فعلا بدأ تقدم بطيء وتحرك بدأ من شمال قطاع غزة مباشرة بعد عملية القصف المدفعي التي طالت الحدود الفاصلة وحدود منطقة شمال غزة، وكأنها كانت يعني عملية تمشيط عسكرية قامت بها المدرعات الإسرائيلية الموجودة. الآن طبعا العملية البرية أعلنت عبر القناة العاشرة الإسرائيلية التي ما زالت تعرض حتى الآن منظر لقوات الاحتلال وهي تتقدم وتستعرض قوة جيش الاحتلال وكيف أنه جاهز على المناطق الحدودية. طائرات أو المروحيات الأباتشي ما زالت محلقة في المكان وربما تحلق بشكل كثيف أكثر الآن. الطلعات F-16 ما زالت حتى اللحظة خلال النصف ساعة التي سبقت الاجتياح كان هنالك أكثر من 6 غارات استهدفت مقرات ومطابع واستهدفت مجموعات من المقاومين، أسقطت حتى اللحظة خلال النصف ساعة الماضية حوالي 4 شهداء وأكثر من 30 إصابة فقط كانت بعد النصف ساعة الأخيرة. الآن لوجستيا قوات الاحتلال مستعدة للدخول كما تقول، وجنودها مستعدين للدخول في منطقة شمال غزة تحديدا، خاصة وأن التصريحات التي اتسمت أو اختلفت كما يقول المحللون كلها تدفع تجاه أنه فعلا قوات الاحتلال يعني غيرت لهجة التبرير ولهجة معاودة الترميم النفسية الإسرائيلية.
نعم خالد. غاضبة. نعم. خالد لحظة لو سمحت، وصلنا الآن وعلى صعيد المقاومة الفلسطينية وأنه رغم القصف وتحليق الطيران أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت من قصف معبر نحل عوز ب3 صواريخ قسام. أكمل خالد.
نعم انا اقول انه يعني من اللهجه السابقه التي كانت يعني تدعو الى ترميم النفسيه الاسرائيليه، التلفزيون الاسرائيلي صعد خلال ال 24 ساعه الماضيه لهجه من لهجته اصبحت لهجه هجوميه ودعا الاسراع بالضربه الحاسمه، حتى وصلت يعني بعض المحللين قالوا لماذا كل يوم تسالوننا عن احوالنا نحن بخير كما يقولون طبعا ومستعدون أن نبقى في الملاجئ أسابيع، لكن عليكم أن تذهبوا وتقضوا على حماس في غزة لأنها تقبل لن نقبل بأن تستمر مناطقنا تحت. لذلك أعتقد أنه هذه اللهجة لربما هي كانت نهاية التصريحات التي عقبتها مباشرة الاستعداد للضربة والتوغل، والذي بدأ كما قلت بوجود المدفعية والدخول لأول مرة في تمشيط عسكري كامل وقوي حقيقة وكان قاسي في مناطق الحدودية. بعدها رأينا كيف بدأت الآليات العسكرية في التوغل.
خالد، ما هي المواقع التي تعتقد بأن إسرائيل عبر المحاور الثلاثة التي دخلت منها إلى قطاع غزة أنها سوف تشكل عليها حلقة أو تضيق الخناق عليها أو تحاصرها؟
يعني حقيقة هنالك أكثر من سيناريو لعملية العملية البرية. الجيش الاحتلال يتطلع العودة، يعني هذه إحدى السيناريوهات، أنه يتطلع العودة للعمليات الخاطفة والانتصارات السريعة خلال عمليات محدودة وهجمات برية بدأت من شمال قطاع غزة يمكن تنفيذها على أي من المحاور الثلاث دون التثبت في الأرض. المحور الآخر أو النقطة السيناريو الثاني هو تقدم بري على محورين رئيسيين في شمال غرب منطقة جباليا وشمال شرق بيت حنون وبناء حزام أمني ومناطق عازلة تحول دون إطلاق الصواريخ، وهذا ما قال عنه وردده. وأعتقد أنه ما حشدوه من إمكانيات عسكرية يفي بهذا الغرض، ويعتقدون أيضا أن هذا السيناريو يقلل من إمكانية المواجهة والالتحام مع المقاومة ويعطيهم هامش للمناورة اللي هي التراجع في حال وصول اتفاق وقف إطلاق نار. السيناريو الثالث الاحتمال يقول عنه المحللون أنه تقدم بري لكن يصحب تقدم على محور في الجنوب شمال رفح أيضا ومحور صلاح الدين ومحاذاة الحدود ومحاور فرعية أخرى للتضليل. لكن في هذا السيناريو كثير من المحاذير من شأنها أن تفتح من الأبواب المغلقة كما يقول العسكريين والتي يترغبها إسرائيل. لكن أيضا من ضمن السيناريوهات هو تقدم من محاور رئيسة متعددة في الشمال والشمال الشرقي ومن الشرق وإنزالات بحرية وفي منطقة الشاطئ شمال غرب غزة والنصيرات ودير البلح.
نعم. خالد
هذه نعم
خالد عفوا ابقى معنا نتصل الان باللواء او المحلل الاستراتيجي اللواء اركان حرب زكريا حسين المدير السابق لاكاديميه ناصر العسكريه. لواء مرحبا بك. اسرائيل بدات الهجوم البري من ثلاثه محاور وفي جنح الليل. ضعنا في صوره التوقعات او السيناريوهات المحتمله.
وطبعا أنا عايز أقول أن هذا خطأ فادح ارتكبته إسرائيل وستتكبد نتيجة هذا الخطأ الفادح خسائر كبيرة. ولكنه في على بشكل مطلق يأتي هذا الاجتياح في إطار الهدف الاستراتيجي المحدد لعملية اقتحام قطاع غزة، لأنه بالدرجة الأولى بيستهدف إجهاض كافة الاستعدادات العسكرية المتنامية والمتصاعدة في قطاع غزة، وأيضا تدمير كامل لجميع الأسلحة الصاروخية والبنية الأساسية العسكرية لحركة حماس ليفقدها القدرة العسكرية كاملة على تهديد الجنوب الإسرائيلي حاليا ومستقبلا. إلى جانب أيضا من ضمن الأهداف لهذا الاجتياح البري هو السيطرة العسكرية الكاملة على محور فيلادلفيا الحدودي جنوب قطاع غزة، لكي يتم تكثيف كافة مصادر التهديد من وجهة نظر إسرائيل التي تهددها، وأيضا تدمير كامل لكافة المناطق والاتجاهات المحتمل تجهيزها بأنفاق ميدانية، باعتبار أن الأنفاق الميدانية هذه كانت من أهم الأسباب لصمود حزب الله في الجنوب اللبناني، وأن استمرار حزب حركة حماس في بناء هذه الأنفاق يعتبر تطورا نوعيا هاما في أي مواجهات مستقبلية. إذا نحن أساسا نستكمل الاستراتيجية الأمنية المخططة إسرائيليا والتي مرت بالعديد من المراحل، أحدها هذه المراحل وهو الاجتياح البري. هذا الاجتياح البري يمكن أن يتم على مرحلتين، إما أن يكون اجتياحا بريا لبقاء مستمر في مناطق من قطاع غزة لبناء مناطق عازلة تحول دون وصول الصواريخ القسام وغيرها إلى الجنوب الإسرائيلي، أو أن تستمر إسرائيل في مخطط الاحتلال كاملة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل لإمكان تطهيره تطهيرا كاملا من كل الحركات المقاومة وخاصة الشخصيات الرئيسية والقيادات وما تملكه حماس من إمكانيات وكل ما يمكن أن يؤدي إلى تسليحها أو وجودها في المنطقة. نعم. للقضاء تماما على سياد حماس حاليا ومستقبلا أو أي تنظيم جهادي آخر أيضا حاليا أو مستقبلا. وهذا ما أعلنته الليفني في أول بداية العمليات العسكرية أو القصف الجوي أو الحملة الجوية في بدايتها، عندما أعلنت أنها تستهدف تغيير الواقع في غزة. التغيير الواقع في غزة معناه إيجاد واقع جديد خاضع تماما للقيادة الإسرائيلية وللسلطة والهيمنة الإسرائيلية، وأيضا خاضعا بالدرجة الأولى إلى سيادة السلطة الفلسطينية بعيدا عن كل حركات المقاومة، لكي يمكن إبرام اتفاق سلام مع السلطة.
قبل ذلك سيادة اللواء، هناك من يسترجع سيناريو ما حصل في مخيم جنين. المقاومة في مخيم جنين اعتمدت على أسلوب الاحتواء، أي دخول القوات الإسرائيلية، ثم كانت هناك الأفخاخ الاستشهادية التي واجهت الجيش الإسرائيلي سواء على المستوى الفردي على أفراد الجيش الإسرائيلي أم على مستوى المدرعات. هل في هنالك احتمالية؟ هل الطبيعة الجغرافية، هل المساحة، حرية الحركة تستطيع من خلالها المقاومة في قطاع غزة إجراء مثل هذا السيناريو أو ربما أشد في هذه الحالة؟
الصوت بتاعك بيقطع خالص، مش كله بفهمه يعني. على أي الحالات ما استطعت أن أفهمه أنه عندما أقول أنه هذا خطأ استراتيجي كبير قامت به إسرائيل، هذا يعني أن احتمالات الصلابة والتشدد
نعم نعم. شكرا لك أركان حرب، انقطع الصوت بظروف خارجة عن إرادتنا. كما قال اللواء أركان حرب، قال متحدث عسكري صهيوني أنها بدأت المرحلة الثانية والتي من أهدافها الاستيلاء على ما زعم أنها المناطق التي تستخدمها فصائل المقاومة الفلسطينية في إطلاق صواريخ على إسرائيل. أكد المصدر الصهيوني أن الهدف أيضا هو تدمير البنية الأساسية لحماس في منطقة العمليات كما وصفها، وأكد وقوع توقع وقوع توغلات في الوقت الحاضر في المناطق الخاضعة للحركة. كما هي واضحة في الصورة عمليات الحشدة الإسرائيلية والتحركات أثناء الليل، الكاميرا الليلية طبعا للتلفزة تحاول التقاط تلك التحركات. على كل حال تلك الحشود منذ أيام تتحدث وسائل الإعلام والخبراء يتحدثون عن هذه الحشود، لكن السؤال الحقيقي الذي يواجه المرحلة الآن هو، نعلم أن القوة العسكرية الإسرائيلية موجودة وما إلى هنالك، لكننا عندما نستدعي أو نستذكر مخيم جنين نرى بأن إسرائيل عانت الأمرين رغم وجود أو اختلاف الطبيعة الجغرافية لمخيم جنين عما هي موجودة في قطاع غزة، من حيث حجم المساحة أكبر بكثير، لكن قطاع غزة يواجه الحصار منذ أكثر من سنتين. العملية العسكرية بكاملها رتب لها بتخطيط سياسي ممنهج إسرائيلي، لكن لا يعني ذلك أن المقاومة لم تواكب مثل أو تستعد لمثل هذه الاحتمالات. المدرعات الإسرائيلية كما هو ظاهر في الصورة في عملية توغلها وتوجهها إلى المعابر المناطق الثلاث. نعود إلى خالد راضي في قطاع غزة. خالد، تستكمل الحديث الذي كنت تتحدث فيه عن سيناريوهات دخول الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة.
يعني هو لربما السيناريو الذي يرجح المراقبون حقيقة والذي وضعت قوات الاحتلال تقريبا الأهداف، سواء كانت الأهداف التي أعلن عنها أو التي لم يعلن عنها، وهي تقويض حكم حركة حماس وتدمير بنية حماس وإجهاض تجربتها في وقف الصواريخ كما تقول. ربما السيناريو المقترح الآن بعد وجود هذه الحشود هو التقدم حقيقة من محاور رئيسة متعددة في الشمال، الشمال الشرقي، ومن الشرق انزالات بحرية في منطقتي الشاطئ شمال غرب غزة والنصيرات ودير البلح جنوب غرب مدينة غزة. كلها انزالات يقول بعض المراقبين تأتي بهدف استنزاف عدد كبير من طاقة المقاومة الفلسطينية، خاصة بعد الضربات الجوية التي حاولت من خلالها أن تخلق صدمة ورعب في الشارع، ولكن المقاومة كما يقولون يعني امتصت الصدمة الأولى وفشلت قوات الاحتلال في المرحلة الأولى. الاحتلال الآن كما رأينا في هذا السيناريو يحاول تقطيع الأوصال، واليوم كان هنالك ضرب للجسر الموجود بين منطقة الزهراء ومنطقة الجنوبية وتطويق مدينة غزة أيضا، وعزل عن إضافة لبناء المناطق العازلة في الشمال والشرق والجنوب. هذا الاحتمال حقيقة يعني تصميم قوات الاحتلال على التوغل والبقاء طويلا، ويحتاج إلى مزيد من القوات المحشودة، ورأينا أن هنالك من 10,000 إلى 15,000 من جنود الاحتلال موجودين الآن ضمن الحشودات على المشارف، وهذا ما يؤكد لربما صحة أو إمكانية وجود هذا السيناريو التوغل من عدة نقاط.
نعم.
بقي السيناريو لربما تلجأ إليه قوات الاحتلال في حال أنها فعلا يعني تأكدت من بعض المعلومات وتحتاجها، يحتاج هذا السيناريو إلى معلومات وثيقة ودقيقة عن مسرح العملية، وهنا يعني هنالك علامات استفهام فعلا قوات الاحتلال حصلت هذه المعلومات، وهل هنالك تعاون أمني ساعدها مع بعض الأطراف للحصول عليها، وهي ما يسميه العسكريين الضرب على الرأس. سيناريو يعتبر الأخطر على دولة إسرائيل لاحتمال وقوع خسائر كبيرة في الصفوف، لكن هذا الاحتمال يحقق الأهداف كما يقولون، وفي نفس الوقت يورطهم في مستنقع للحرب، لكنهم مهدوا له في حديثهم خاصة أن هنالك كما يقولون مدينة أنفاق تحت مدينة غزة يعتقدون بوجود الجندي الأسير فيها، بالإضافة لوجود قيادات فلسطينية واحتياط استراتيجي من الأسلحة وما إلى ذلك. هذا الاحتمال طبعا يعني ينفذ.
خالد، من حديثك يبدو أنك ترى أنه هناك إمكانية لبقاء القوات الإسرائيلية فترة طويلة في قطاع غزة أو المواقع التي ستسيطر عليها من خلال وجودك واحتكاكك في الشارع الفلسطيني وربما بعض أفراد المقاومة. هل هنالك سيناريوهات مضادة لتواجد الإسرائيلي، بمعنى أنه حالما تحط رحالها في المواقع التي سوف تسيطر عليها تبدأ عمليات الهجوم والانقضاض على هذه الوحدات؟
أكيد طبعا، يعني ما صرحت به المقاومة عبر بياناتها، المقاومة تدرس مثل هذه الاحتمالات التي يتحدث عنها المحللون العسكريون والسياسيون سواء إسرائيليين أو فلسطينيين أو حتى محللين على مستوى العرب، يدرسون هذه الاحتمالات. واعتقد انه يعني التصريحات التي خرجت من كتاب القسام ومن الوزاره على جهوزيه.
خالد حبذا لو تغير مكان وقوفك لان الهاتف يتقطع.
هو نعم. وان كان من الصعب ان يتحرك المرء فينا ليغير مكان وجوده في هذه اللحظات، لكن انا
اقول كان الله في العون يا خالد.
نعم اقول حقيقه انه من خلال البيانات التي تصدر من الفصائل المقاومه، فصائل المقاومه اعلنت ان غزه لن تكون متنزه، ستكون مقبره، وان هنالك خطط دفاعيه. درست جميع السيناريوهات هذه المقاومه الفلسطينيه، واعتقد انها مستعده سواء من خلال المفاجآت التي لم تعلن عنها او من خلال خطط دفاعيه، من خلال خطط لها علاقه بتلقين العدو ضربة عسكرية مفاجئة لربما في أحد مناطق التوغل. هذه كلها أعتقد أنه جاهزة، وأعتقد أنه ما سمعناه من تصريحات يعني يدل على أن هنالك ثقة عالية جدا بداية بالله عز وجل ومن ثم بالتخطيط الذي أعد لصد مثل هذا العدوان، كما رأينا في حديث أبو عبيدة عندما قال أن أمام الجند الاحتلال عندما يدخل غزة أربع خيارات، إما أن يعود بمرض نفسي دائم أو أن يعود بإعاقة دائمة أو أن يتم قتله أو أن يتم أسره. يعني هذه الأربع خيارات التي وضعها أو وضعتها فصائل المقاومة وتحدث بها الناطق باسم كتاب القسام وضعها كخيارات أمام قوات الاحتلال إن دلت على شيء فإنما تدل في المنطق العسكري، دعني أقول كما يقول المراقبون والمحللون، على أن هنالك استعداد فعلا وأن هنالك جهوزية بدأت بها فصائل المقاومة يعني قبل موضوع العملية التي بدأت لها من 8 أيام، خاصة أن هنالك تصريحات كانت سابقة على أنه لربما كان هنالك عملية توغل برية للقطاع، فكان هنالك تجهيزات قوية في المناطق الحدودية ومناطق الشمال. ودعني أشير هنا إلى نقطة، أنه يعني حتى في هذه الأيام الثمانية، وهذا لربما ما أفقد جيش الاحتلال صبره، أنه لم يطال في مواقع القيادة والرباط الموجودة والمسؤولين كما يقول، لم يطال أحد، إنما كانت يعني وقود هذه الأيام الثمانية هي المساجد والأطفال والمدنيين فقط، ليست إلا يعني ربما يعني أعداد قليلة جدا اصطادتهم بعض طائرات الاحتلال أثناء عملية رباط أو عمليات شرطية هنا أو هناك.
نعم خالد، هناك من السيناريوهات أيضا أن إسرائيل ربما تعمد إلى تقطيع أوصال القطاع، بمعنى أنها تجعلها مناطق أمنية مع عسكرية تحكم الخناق عليها، وربما يوجد في مثل هذه المناطق رجال مقاومة قواعد وخلافه، ثم تعمد إلى إيجاد مناطق آمنة. هذه السيناريوهات قيلت مناطق آمنة تأخذ الغذاء والدواء وكذا، ومناطق أخرى يتواجد فيها المقاومة تحكم إسرائيل الحصار عليها وتأخذ المدى الذي تريد.
نعم هذا حقيقة يعني ربما هو السيناريو الذي فصلناه والذي أنت تفضل فيه الأكثر احتمال، يعني عادة إبقاء باب التوقعات مفتوح وعلى قاعدة الحرب خدعة تقريبا، والكل يعتمد مثل هذه سواء كان الاحتلال أو حتى المقاومة الفلسطينية، خاصة أنه يعني جيش الاحتلال لا تعوز الإمكانات من ناحية إمكانات وأرقام. اليوم ما قامت به قوات الاحتلال وفسروا المراقبون على أنه رسالة توضح طبيعة هذا السيناريو، عندما قامت قوات الاحتلال بقصف جسر الواصل بين مدينة الزهراء ومناطق الجنوب، وكأنه رسالة يقول أنه جاهز عند أي عملية أن يقوم بضرب الجسور الواصلة بين مناطق غزة ومناطق الجنوب والشمال. هذه لا شك أنها خطيرة، لأنه سيقطع الإمدادات وسيقطع الحركة الطبية والدفاع المدني، وأيضا سيمدع الإمدادات العسكرية كما يعني بين أفراد المقاومة، وسيبني منطقة أمنية، خاصة أنه قريب جدا من وسط غزة وتحديدا مستوطنة نفتريم الذي خرج منها، يدخل مباشرة بآلياته يبني هنالك منطقة عازلة وسكن تموين ودعم لجنوده فيما لو حدث.
شكرا لك خالد، سنبقى على اتصال معك. في تطور متوقع، أقدم جيش الاحتلال الصهيوني على تنفيذ المرحلة الثانية من هجومه على قطاع غزة المحاصر بأعداد كبيرة من الجنود. قال متحدث عسكري صهيوني أن الجنود دخلوا إلى شمال قطاع غزة، وأشار إلى أن الهدف من هذه العملية هو الاستيلاء على مناطق تخضع لسيطرة حركة حماس. أكد المصدر الصهيوني أن الهدف أيضا هو تدمير البنية الأساسية لحماس في منطقة العمليات، وأكد وقوع توغلات في الوقت الحاضر في المناطق الخاضعة للحركة. يأتي هذا بينما قامت الدبابات الإسرائيلية بقصف شمالي القطاع في الوقت الذي ردت فيه حماس بإطلاق قذائف الهاون. في تبجح صهيوني توعد جيش الاحتلال سكان غزة الذين يقدمون مساعدة إلى المقاومة وبالذات مقاومة حماس. من ناحية أخرى، أكد مكتب رئيس الوزراء الصهيوني استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في إطار العملية العسكرية البرية على غزة، وشدد في الوقت نفسه على أن الهجوم البري سيستغرق أياما طويلة. معنا الآن من غزة أيضا الدكتور مخيمر أبو سعدة المحلل السياسي. دكتور مخيمر مرحبا بك.
أهلا أهلا وسهلا بك.
ما هو الاستنتاج الذي تضعه الآن؟
يعني هذا الهجوم البري والذي بدأ خلال الدقائق الأخيرة لم يكن مفاجئا لنا كفلسطينيين، كنا نتوقع أن يبدأ هذا الهجوم في أي لحظة لعدة أسباب. أولا يعني بعد 8 أيام من بدء القصف الإسرائيلي الجوي على قطاع غزة لم تحقق إسرائيل أيا من أهدافها المعلنة، لم تحقق إسرائيل هدف وقف إطلاق الصواريخ تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، وثانيا لم تحقق إسرائيل الهدف الذي رفعته وهو إضعاف حركة حماس. وبالتالي كنا نعتقد أنه في هذا الوقت إسرائيل تحتاج إلى أي إنجاز، تحتاج إلى تحقيق أي نصر حتى لو كان شكليا من أجل تسويقه للناخب الإسرائيلي في ظل الحملة الانتخابية الإسرائيلية وتقول بأنها حققت شيئا للفلسطينيين. أعتقد أنه خلال يعني الأيام القادمة سوف تستمر هذه العملية البرية على الأقل حتى تقول إسرائيل بأنها حققت بعض الإنجاز.
إسرائيل ربما ستتوقف عن إطلاق النار نتيجة الوصول وصول الأطراف السياسية التي تتحرك لوقف تلك الحرب، الدخول في مفاوضات، ثم يصل في نهاية الأمر إلى إرسال قوات دولية أو عربية للفصل بين الكيان الصهيوني وقطاع غزة.
أنا أستبعد في هذا الوقت نجاح أي محاولات للجهود السياسية والدبلوماسية. إسرائيل تعلم تماما بأن هناك محاولات تبذل من قبل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى العربي، وتعلم تماما بأن الرئيس محمود عباس سيذهب يوم الاثنين القادم إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بوقف الحرب على قطاع غزة، وبالتالي إسرائيل أرادت أن تفاجئ الجميع وبدأت الحرب البرية قبل أن تعطى هذه المحاولات والجهود السلمية أي إمكانية لنجاحها. وأنا أعتقد بأن إسرائيل سوف تضغط على أمريكا بالدرجة الأساسية وبعض الحلفاء الآخرين في مجلس الأمن لإفشال أي قرار يدعو إلى وقف الحرب الآن حتى تحقق إسرائيل بعض النتائج أو بعض الإنجازات والتي لم تحققها على مدار الأيام الثمانية الماضية.
نعم، الحالة التي تواجهها العملية السياسية والعسكرية في قطاع غزة، هل تعتقد بأن ما تريده إسرائيل هو في الحقيقة إيجاد قطاع غزة منزوع السلاح ثم الدخول في مرحلة جديدة سياسية لا تكون حماس موجودة فيها؟ سألت عن هذا الأمر أحد القيادات الفلسطينية في فتح، فقال بأنه فهمت من إجابته بأن حماس مسؤولة عما يحصل، وبالتالي عملية إقصاء حماس في النهاية ربما تكون مقبولة من البعض.
يعني أولا أنا دعني أقول بكل صراحة بأنه هذا ليس الوقت المناسب لوضع اللوم هنا أو هناك وإشارة بأصابع الاتهام إلى حركة حماس بأنها مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة. أعتقد أن المستهدف الآن هو الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ومشروعنا الوطني. إذا هزمت حركة حماس في هذه المعركة فهذه هزيمة للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، وبالتالي يعني مفترض من الجميع أن يقف جنبا إلى جنب، مفترض إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية للوقوف صفا واحدا في وجه هذه الهجمة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. إسرائيل تفهم شيئا واحدا، هي تريد يعني من خلال سيطرتها على قطاع غزة أن تحقق إنجازا للإسرائيليين. لا أعتقد أن إسرائيل تنوي إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، لا أعتقد أن إسرائيل تريد تدمير حركة حماس بالكامل. إسرائيل منذ بداية الحرب أعلنت بأن الهدف، وعلى لسان وزيرة خارجيتها تيبي ليفني من باريس قبل أيام، قالت أن الهدف من هذه العملية هو إضعاف حركة حماس. إسرائيل أعتقد أنها لا تريد الذهاب إلى أبعد من ذلك، لا تريد الذهاب إلى إعادة احتلال القطاع وتدمير حركة حماس بالكامل.
نعم.
لأنها أولا لا تريد استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية للضفة الغربية وغزة، هي تريد أن يبقى المشروع الوطني الفلسطيني مجزأا ومنقسما في الضفة وفي غزة. وثانيا إسرائيل تعلم تماما أنه إذا ما تم تدمير حركة حماس أو القضاء عليها هذا لن يحل المشكلة، يمكن أن تتحول قطاع غزة إلى العراق رقم 2، وبالتالي يكون هناك ميليشيات عسكرية وميليشيات للمقاومة أكثر تطرف من حركة حماس. إسرائيل تعلم تماما بأن حركة حماس هي الحركة الأكثر قدرة على ضبط الأوضاع في قطاع غزة في هذا الوقت.
هناك من الآراء أيضا تقول بأن ما يحصل في غزة هو صراع بين إرادتين، إرادة المقاومة وإرادة المسار الدبلوماسي والسياسي وعملية السلام. فيما لو حققت حماس الصمود ومن خلفها طبعا فصائل المقاومة، هل تعتقد بأن قوى الممانعة، الصمود، المقاومة سوف تعود لتفرض أجندتها في المرحلة القادمة سياسيا؟
يعني أنا بصراحة أختلف معك في هذا الموضوع، لا أعتقد أن ما يحدث الآن في غزة هو صراع بين إرادة المقاومة وإرادة المفاوضات، ما يحدث الآن هو صراع بين الاحتلال الإسرائيلي وبين الشعب الفلسطيني، ما يحدث هو حرب ضد الفلسطينيين ضد قطاع غزة بالكامل. هذه الحرب ليست موجهة ضد حركة حماس بالدرجة الأساسية، بقدر ما أن هذه الحرب موجهة ضد الكل الفلسطيني وضد المشروع الوطني الفلسطيني بشكل عام، وأي إنجاز تحققه إسرائيل خلال هذه الحرب سوف يكون يعني هزيمة للفلسطينيين ولقضيتهم. فأنا بصراحة يعني لا أعتقد بأن الصراع هو صراع بين إرادة المفاوضات وإرادة المقاومة في ظل هذه اللحظات الصعبة التي يعيشها الشعب والقضية الفلسطينية.
نعم، شكرا لك دكتور خضير، تحدثت إلينا من قطاع غزة. مرة أخرى نقول أو نعيد الخبر الذي أدعناه من قبل، حيث بدأت القوات الصهيونية الهجوم على قطاع غزة أو في تنفيذ المرحلة الثانية من هجومه البري على القطاع المحاصر بأعداد كبيرة من الجنود. قال المتحدث العسكري الصهيوني أن الجنود دخلوا إلى شمال قطاع غزة، وأشار إلى أن الدبابات الإسرائيلية قامت بقصف مكثف شمالي القطاع في الوقت الذي ردت فيه حماس بإطلاق قذائف الهاون. أكد المتحدث الصهيوني وقوع توغلات واشتباكات في الوقت الحاضر، مشددا على أن الهدف من هذه العملية هو الاستيلاء على مناطق تخضع لسيطرة حماس، فضلا عن تدمير البنية الأساسية للحركة في منطقة العمليات. من ناحية أخرى، أكد مكتب رئيس الوزراء الصهيوني استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في إطار العملية العسكرية البرية على غزة، وشدد في الوقت نفسه على أن الهجوم البري سيستغرق أياما طويلة استمرارا للحرب النفسية التي يشنها جيش الاحتلال ضد المدنيين العزل. توعد جيش الاحتلال سكان غزة الذين يقدمون مساعدة إلى رجال المقاومة. بعد قليل نوافيكم بآخر التطورات الميدانية. بعد قليل أيضا أو ننتقل إلى برنامج أهلنا يستغيثون، والذي يرتبط مع إخواننا في قطاع غزة، حيث الحصار والهجوم الجوي والبحري والبري على أهلنا في غزة. نلتقي مجددا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه عن أحوال إخواننا المستضعفين في غزة. نبدأ بمداخلة، هو معنا الشيخ فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد، المشرف على مجموعة مواقع الإسلام. السلام عليكم محمد. الشيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وضيفكم الكريم والإخوة والأخوات جميعا.
حياكم الله شيخ محمد، وأنتم تابعتم معنا هذه التغطية وبدء المرحلة الثانية من الهجوم البري على قطاع غزة، إن كان لكم حديث حول هذا الأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم صل وسلم.
ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. في هذه الأحوال العصيبة التي يمر بها إخواننا نتذكر أمورا كثيرة. أولا أن الله سبحانه وتعالى قادر على إهلاك هؤلاء جميعا بالرغم من قوتهم العسكرية، ولكن له عز وجل حكم فيما يحدث من هذه المآسي وحتى هذه المذابح. الله عز وجل يمحص الذين آمنوا، وفيها تطهير وتكفير لهؤلاء المصابين. ثانيا ليتخذ شهداء، وهذا قد حصل، وحتى الذي يموت تحت الهدم شهيد. وكذلك فإنه عز وجل أيضا يميز الخبيث من الطيب، وقد تكشفت مواقف كثيرة ظهر فيها إيمان أهل الإيمان ونفاق أهل النفاق وكفر أهل الكفر. وحتى الذين تلبسوا بنصرة أهل فلسطين زورا وبهتانا من عباد القبور والأضرحة والخارجين عن أهل السنة والجماعة والملة المحمدية، ظهر أيضا أنه ليس عندهم إلا الجعجعة والكلام، فلم يطرقوا شيئا. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى يمحق الكافرين، أي أن هؤلاء اليهود بعد هذه الجرائم ازداد ما يستحقونه من عقوبة الله تعالى. والله عز وجل يعلم الغيب، وهو عز وجل يعلم متى سيأخذهم سبحانه. وعندنا بشارة من قوله عز وجل: وإن عدتم عدنا، أي إن عدتم للإفساد عدنا إلى تسليط عبادنا عليكم. فنسأل الله أن يسلط عباده المؤمنين على هؤلاء اليهود المجرمين.
آمين.
وكذلك فإن الله أقوى من طائراتهم وصواريخهم وزوارقهم وقنابلهم المختلفة.
صحيح.
ولكن أهل الإيمان يحتاجون إلى تصبير وتثبيت. اليوم يا أخي، ما معنى استدعاء الاحتياطي؟ هل هناك جيش منظم في غزة يقابله الجيش اللي يقابل الجيش اليهودي؟ وعجبا من هؤلاء الجبناء. وكذلك عندما نرى حتى رئيس حزب شاس وزير التجارة الإسرائيلي يختبئ كالفأر المذعور بجانب إطار سيارة، ولا يجرؤ هؤلاء على مواجهة إخواننا المسلمين وجها لوجه لجبنهم، ويدخلون بكل هذه المصفحات كما يحدث التوغل البري الآن المصحوب بهذا القص الليلي على هؤلاء المساكين. واليوم دمر المسجد 11 مع مقتل 13 مسلما في خاتمة نحسبها حسنة إن شاء الله. هذا أقول كله الذي يحدث الآن هو من استدراج الله لهؤلاء اليهود ويزيدون شرا ويزيدون مكرا، والله سبحانه وتعالى بالمرصاد. ونحن نوصي إخواننا بالثبات والصبر واليقين، وحتى الصلاة، العلماء لما ذكروا الصلاة في مثل هذه الأحوال كيف يجوز لهم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء.
شيخ محمد شيخ محمد، وأنت تتحدث الآن هناك مشاهد حية، يعني يشاهد الإخوة والأخوات المشاهدين المشاهدات لما يحصل الآن في غزة، تفضل.
ترك الجمعة والجماعة يجوز في مثل هذه الأحوال في حالات القصف، وحتى الذين قصفوا بالأمس مسجد الخلفاء الراشدين يوم الجمعة ذكر العلماء أنه إذا اضطروا إلى ترك الخطبة، ترك المسجد للقصف، فإنهم يصلون ظهرا في بيوتهم. والآن أيضا صلاة الخوف، هذه حالة جديدة، حالة من صلاة الخوف جديدة علينا لكنها مذكورة في كتب الفقهاء. صلاة الخوف داخل البلد حتى بالنسبة للمرابطين على الثغور التي ستدخل منها الأرتال الإسرائيلية والذين ينتظرونهم على فهات الطرق، فإن صلاة الخوف في الحضر 4 ركعات، يصلي الإمام بطائفة ركعتين وبالطائفة الأخرى ركعتين، وأقل عدد 3 الذي يتصور منه حصول صلاة الخوف في هذه الحالة. فإذا صار الاشتباك والالتحام فإنهم يصلون إيماء في الركوع والسجود، يصلي كل واحد وحده ولو إلى غير القبلة. نحن نعرف أنه في الصلاة العادية لا يجوز إنسان أن ينظر إلى السماء، ولكن المقاتل المسلم الآن ينظر إلى السماء لأنه تأتي من هنالك الغارات. وكذلك فإن هذه الصلاة التي تربط المسلم والتي لا يتركها، ونوصي بها إخواننا الآن. وذكر العلماء حتى في قضية إذا لم يستطع الإيماء أنه يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لأنه مع هذا القصف الشديد وهذه الأصوات المدوية ربما لا يبقى للإنسان قلب يجتمع الآن، فيحتاج إلى شيء من الهدوء. كذلك فإن هؤلاء الذين تنصب عليهم هذه القنابل الآن طبعا أين يذهبون؟ والعجيب أن بعض اليهود يعني يقومون بأعمال بأقوال مضحكة، يقولون للفلسطينيين أخرجوا من دياركم. طيب غزة محاصرة، سيخرجون إلى أين؟ ولذلك يعني نحن الآن سبحان الله نرى الثبات والعزة في مواقف هؤلاء المسلمين على ضعف إمكاناتهم عندما يقولون صامدون وصابرون ومحتسبون، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى. يعني العجيب أطفال غلمان الفتيان المسلمين يذهبون إلى حلقة تحفيظ القرآن في المساجد في غزة وهي تحت القصف. العجيب اليوم طيب هذا مسجد إبراهيم المقادمة الذي قصف وقت صلاة، يعني قرب وقت الصلاة، الآن الناس مجتمعون في المساجد يصلون، حتى المسجد المقصوف يؤذن فيه وما بقي من المساحة بعد إزاحة الركام يصلى فيه جماعة، تحديا ظاهرا من هؤلاء المسلمين لهؤلاء اليهود. ولذلك هذه عزة عظيمة،
شيخ محمد
نفتخر بها اليوم.
شيخ محمد اعذرني على المقاطعة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كان مع الشيخ محمد بن صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع الإسلام، شكرا جزيلا لك. دكتور إبراهيم، ونحن حقيقة نعيش الآن في هذه اللحظة يعني أحداث تاريخية يعيشها إخواننا المسلمون في فلسطين وفي غزة على وجه التحديد، إن كان هناك رسالة موجهة للمسلمين للأمة كيف يتعاملون مع هذا الحدث والجلل العظيم؟
شوف يا أخي فاضل، أنا تحدثت قبل قليل عن معركة ملاذ كرت التي قادها ألب أرسلان ضد النصارى. ألب أرسلان أجل المعركة بعد أن تجمع النصارى إلى يوم الجمعة بعد الصلاة.
جميل.
فقيل له في ذلك فقال: أهل الإسلام يعلمون ماذا قد لماذا قدم النصارى، وبالتالي فسيدعون لنا على المنابر، ولن أبدأ المعركة إلا بعد الدعاء، إلا بعد الدعاء. وفعلا لم يبدأ المعركة إلا بعد أن أدى الجمعة وأدى الناس كلهم في المناطق المجاورة أو القريبة أو البعيدة صلاة الجمعة، ورفعوا أيديهم بالدعاء لهؤلاء المجاهدين. إذن كان يعرف أثر الدعاء. ولذلك أنا أطلب من جميع الأخوة بلا استثناء صغارا وكبارا ذكورا وإناثا أن يركزوا على قضية الدعاء، الدعاء في السجود، الدعاء في قيام الليل، الدعاء في الوتر، الدعاء في الصلاة، الدعاء المجرد في أي وقت كان. يحاول كل إنسان أن يردد الدعاء، القنوت والتركيز على القنوت. إن لم يستطع أن يقنت في المسجد مع الإمام أو لم يقنت الإمام فليقنت لوحده، فليقنت في لوحده ليدعو لوحده، ولا يلزم أن يكون الدعاء مربوطا بالصلاة، بل يرفع يديه يدعو في أي وقت في أي لحظة. هذا الدعاء قد يوافق استجابة، يجيب استجيب الله سبحانه وتعالى لشخص واحد لفرد واحد، فينصر الله سبحانه وتعالى به الأمة. هذه طبعا وصية أتمنى حقيقة أن يعني تصل للجميع، ولا عذر لأي منا في قضية الدعاء، وهو أبسط ما نستطيع أن نقدمه.
صحيح،
نعم
صحيح. والدعاء لا يلزم أن يكون فقط في القنوت، يعني القنوت هذا جزء من الدعاء، في السجود، في المنازل،
نعم، في كل وقت.
تربية الأبناء والبنات،
تعويد الأبناء، تعويد الصغار والكبار على قضية الدعاء عندما يرون مثل هذه المشاهد، عندما يرون هذا القصف، هذا الهجوم البري، عندما يعرف أن هؤلاء اليهود الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى يستهدفون إخوانا لنا ويستهدفون إسلامنا إيماننا. 11 مسجد دمرت كما ذكر الشيخ قبل قليل، وأعداد كبيرة جدا من المصلين قتلوا وجرحوا لأنهم يقولون لا إله إلا الله. إذن في هذه الحالة علينا أن نرسخ الدعاء في هذه الأذهان حتى يعني يشعر الصغير قبل الكبير أن الصراع بيننا وبين اليهود هو صراع عقدي، صراع في العقيدة، صراع بسبب الدين، بسبب ديننا. وهؤلاء سواء كانوا يهودا أو أذنابهم من المنافقين لا يريدون لنا دينا أن يظهر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن هدف اليهود، هدف النصارى هو أن نبقى بلا دين.
وهل هذا يعني دعني أفسر ما ذكرته قبل قليل، استهداف المساجد، استهداف الجمعيات الخيرية، استهداف الجامعات الإسلامية أو الأماكن الدينية، هل يعني استهدافها مع غيرها طبعا، لكن التركيز على هذا الاستهداف هل له دلالة عند اليهود؟
نعم، دلالة أساسية، وهي أن هذه طبعا اليهود يعرفون أن الذي سيواجههم هو الذي يؤمن بالله إيمانا صادقا وإيمانه كامل، فإذا وجد الإيمان معنى هذا أن المواجهة ستكون، لكن إذا وجد النفاق أو وجد الحلال الأخلاقي أو الفساد الفكري فإن هذا الشخص سيكون معهم. طيب، هذه المحاضن هي التي تنمي الإيمان وتنمي اليقين، الجمعية الخيرية أو الجامعة الإسلامية أو حلقات تحفيظ القرآن أو المسجد، هذه تنمي الروح الإيمانية في قلب المؤمن وفي قلب المؤمنة، في قلب الصغير والكبير. إذا لابد أن نجتث الجذور التي تنمي هؤلاء أو تغذي هؤلاء. وهذا هو المنهج الذي ساروا عليه، 11 مسجد تضرب بل وتدك على من فيها، طبعا هذا هدف،
وفي أوقات
وسيواصلون الآن عند الاجتياح البري سوف يضربون مساجد أخرى وسوف يدمرون جمعيات أخرى وسيزداد العدد إلى الأضعاف مضاعفة، لأن منهجهم واضح وأسلوبهم يعني بين، فهذا طبعا لا يستغرب على هؤلاء القوم.
جميل. من أعظم الدروس التي يستفيدها المؤمن وهو يشاهد إخوانه في غزة أن هناك فعلا تضحيات كبرى تقدم من النساء ومن الأطفال ومن الرجال، لو حدثنا عن بعض المفاهيم في التضحية عند أهل غزة.
يعني المفهوم اللي أنا حقيقة سأتحدث عنه الآن، أو الذي فعلا أشعر أنه هو الذي سيحدث، هو قضية التمايز، أو بمعنى أدق الولاء والبراء، الولاء والبراء، الموالاة والمعاداة. هنا هذه القضية الآن ستظهر بشكل واضح، يعني بمعنى المؤمن الآن سيعرف أن هذا يهودي، طبعا هو يعرف أنه عدوه، لكن سيعرف في المقابل أن مع اليهودي منافق يدعمه، منافق يعطيه المعلومة، منافق يساعده، منافق يحجب الحق عن أهل الحق، فسيكون هناك تمايز في الصف، فيعرف المؤمن أن هذا منافق، يعرف المؤمن أن هذا يهودي، يعرف المؤمن أن هذا نصراني، يعرف المؤمن أن هذا عميل، يعرف المؤمن أن هذا نفعي، وبالتالي يكون هناك تميز في الصف ويتضح تتضح لنا عقيدة فقدناها منذ أمد بعيد وهي الولاء والبراء.
طيب، أيضا لما تحدثت أنت الآن عن الولاء والبراء، مظاهرة الشعوب الإسلامية، التحام المسلم مع بعضهم فعلا يجسد هذه العقيدة التي أريد لها سابقا أن تتناسى أو أن تطمس.
المظاهرات التي تحصل على الرغم من أن البعض ربما لا يؤيدها أو يرى أنها عبث أو أنها هي عبارة عن نوع من التعبير الذي طبعا لا يستطيع هؤلاء إلا هذا الشيء، هي لها جوانبها السلبية، لكن لماذا لا ننظر إلى الجانب الإيجابي فيها؟ الجانب الإيجابي فيها هي نوع من أنواع التعبير عن الموالاة، التعبير عن الولاء لهؤلاء القوم. فأنا أعبر عن ولائي عندما أسير وأصرخ وأنادي بنصرهم، أصرخ وأنادي بتشجيعهم. طبعا قد يقول قائل أن هذا الصراخ سيضيع في الهواء وسينتهي، لا، هو سينزرع في القلب فترة من الزمن على الأقل، قلب هذا المنادي، هذا الذي يصرخ، هذا الذي يقول. فهذه صورة من صور الموالاة، صورة، وهذه الصورة ينبغي حقيقة أن تضبط حتى لا تخرج المظاهرة إلى أمور لا تحمد عقباها، لأن من يعبر بهذا التعبير قد يدخل معه من يريد الإفساد أو الإخلال بأمور معينة، فتنقلب إلى الضد وتكون النتائج سلبية.
الجهة الأخرى يعني الصهيونية أو اليهود ومن معهم من الغرب، هل هناك الولاء بينهم ظاهرا ومعلنا؟
طبعا معلوم ومعروف أن ملة الكفر واحدة، وأن والله سبحانه وتعالى قال ولا يزالون يقاتلونكم، الخطاب الجمع، وملة الكفر واحدة، معنى هذا أن هؤلاء جميعا كلهم ضد الإسلام، عندما قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى جمع بينهم، بالرغم من وجود عداء أحيانا بين اليهود والنصارى، ومع ذلك فإن هؤلاء إذا كان العدو هو الإسلام فإنهم يشتركون مع بعضهم البعض، يتحدون مع بعضهم البعض حتى يوقعون بهؤلاء المسلمين. ولذلك ينبغي الحذر من جميع هؤلاء، صح قد يكونون على درجات متفاوتة في العداء، لكن العداء هو العداء، أي أنه موجود عند كلا الطرفين.
جميل. لو أخذنا مفهوم آخر من المفاهيم التي تطرق هذه الأيام، وهو مفهوم الانتصار ومفهوم يعني الفوز في المعركة. المشاهد الآن يجد أن هناك تدمير مثلا في غزة عن طريق القصف الجوي في السابق، يجد الآن هناك أعداد قتلى، بعض القنوات أحيانا تريد أن تقارب بين قتلى أولئك وأولئك، يعني ما هو المفهوم الشرعي للفوز والانتصار في المعركة؟
يعني بعض الناس ينظر للانتصار بعين واحدة وهو الانتصار الحسي المادي، بمعنى هناك غنائم، هناك قتلى، هؤلاء، هذا هو الانتصار. لا، أحيانا الهزيمة قد تكون انتصارا، هي هزيمة، لكن عند البعض هزيمة لكن عند الآخرين هي انتصار. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما واجه أهل الشرك في أحد، كثير ممن يتحدث عن المعركة، معركة أحد، من خلال أي طرح من الطروحات يقول هذه هزيمة، لا، هي ليست هزيمة، على الرغم من أن المسلمون قتل منهم ما يقرب من 90، والكفار لم يقتل منهم إلا عدد يسير، ومع ذلك هي انتصار، هي انتصار. لماذا؟
لكن كيف يكون انتصار مع أن قريش خرجت وهي منتصرة في تلك المفاترة، والنبي عليه السلام ومن معه تراجعوا إلى المدينة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتراجع، الرسول صلى الله عليه وسلم انحاز إلى أحد أو إلى شق من جبل أحد لإعادة ترتيب الأوراق المعركة مرة أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بدأ المعركة وضع له خطة محكمة رائعة ومميزة، عندما خالف الرماة منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في المعركة عند ذلك حصل الخلل. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى الخلل تدارك الأمر وأعاد ترتيب أوراق المعركة من جديد. في لحظة الخلل هذه حصلت المقتلة في المسلمين، هذه المقتلة كانت وقتية جزئية، عندما أعاد الرسول صلى الله عليه وسلم ترتيب أوراق المعركة وإذا به يواجه الكفار مرة أخرى، فينسحب أهل الكفر، بل ويهربون، لاحظ، يهربون من الخوف، من الرعب. وطبعا الخلل يحصل في كل المعارك ولا يعد هزيمة، هو خلل بسبب عدم الطاعة من قبل هؤلاء الرماة، فكانت هذه النتيجة. نحن لا نقول أنها هزيمة، لما؟ لأن الكفر انهزم راجعا إلى مكة، ولو كانت المعركة انتصارا للكفر لاستمر باقيا في مكانه وذهب إلى المدينة وقتل من قتل، استولى على المدينة، لكن رجع الرسول صلى الله عليه وسلم قويا، لكن لم يرجع إلى المدينة، لاحظ، لم يرجع إلا بعد أن طارد فلول الكفار، وعندما رآهم قد ولوا الأدبار منهزمين لا يلوون على أحد إذا به يرجع إلى المدينة ومعلنا أنه منتصر. الذي يفهم في الحرب يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر انتصارا باهرا في هذه الغزوة. ولذلك نعود مرة أخرى ونقول أن تدمير الديار أو قتل الأفراد أو قتل الصغار والكبار لا يعد هو الانتصار، لا، الانتصار هنا إذا بقيت الروح المعنوية مرتفعة عالية واستمر هؤلاء على نفس المنهج حتى لو قل العدد، حتى لو انحازوا إلى مكان آخر، حتى لو يعني سكتوا عن الضرب لظروف معينة لكنهم باقون على منهجهم، هذا يعد انتصارا.
جميل جميل جدا حقيقة. وبما أننا ختمنا هذا الموضوع بمفاهيم الانتصار، نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم. شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم بن عثمان الفارس، عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك. ونعتذر على كثرة المقاطعة بسبب الأحداث الحالية والأحداث المضطرة على هذا.
هذه قد يعني تلغي حتى البرنامج يعني.
الله يعطيك العافية. بالعكس، هذا المنهج الشرعي في مثل هذه الأحداث لابد أن يبرز للناس حتى يعرفون حقيقة العدو وكيف يتعاملون في يعني من الناحية الشرعية في مثل هذه الأحداث. شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم. أيضا شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم هذه التغطية لأحداث إخواننا في غزة. مشاهدين الكرام، حقيقة تتلعثم الكلمات في مثل هذه الظروف وفي مثل هذا المصاب الذي يصيب إخواننا، إلا أن أملنا بالله عز وجل الكبير أن يربط على قلوبهم وأن يثبتهم وأن ينصرهم وأن يمكنهم من عدوهم وأن يفتح لهم فتحا مبينا. شكرا لكم مرة أخرى، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.